أهلا بيكم في ثالث ندوة لينا في الجامعة الأمريكية في القاهرة في ذكرى النكبة، وإحنا بنتكلم على ذكرى النكبة 76. ما زالت الحرب تدور في غزة والمجازر مستمرة، فخصصنا في الجامعة الأمريكية الأسبوع ده كاملاً لإحياء ذكرى النكبة ولفعاليات لفلسطين في الكامبس بتاع الجامعة الأمريكية. عندها مكانين في القاهرة الجديدة وهنا، فكل يوم من أيام الأسبوع عندنا فعاليات بتدور للطلبة في المبنى بتاعنا في التجمع، والندوات المفتوحة اللي حضراتكم شرفتونا، وفي ناس جم الثلاث أيام. بشكركم شكرا جزيلا. أنا رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومديرة مركز حلول للسياسات البديلة، وبشرف النهاردة أنه أنا يكون معايا الضيفة العزيزة والشخصية المتميزة الأستاذة فدوى البرغوثي. طيب، أنا المفروض أن احنا في العادي يعني لما بيبقى عندنا متحدثين تانيين، أنه أنا بعد ما بقول كده بعرف الضيف وأقول والضيف عمل وكذا وسوى. في حالة أستاذة فدوى واضح أن أنا مش محتاجة أن أنا أعرفها. هرحب بيكي بس في بيتك التاني في مصر وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهنشوف حضرتك مرات كتيرة إن شاء الله. دي تبقى أول مرة معانا في ندوات المركز، بس بالتأكيد مش هتبقى آخر مرة. أستاذة فدوى هتتكلم النهاردة، المحاضرة بتاعتها هنتكلم لمدة نص ساعة، وبعدين هنفتح المجال لأسئلة حضراتكم اللي أنا عارفة إنه هي هتكون أسئلة كثيرة. أنا عارفة إنه في كثير من الصحافة كمان موجودين، وبالتالي علشان ما نعطلكوش أكتر من كده ونضيع الوقت في كلامي اللي لا يغني ولا يثمر من جوه، مرة تانية مرحبا بحضرتك في القاهرة وفي الجامعة الأمريكية، واحكي لنا على إيه موضوع الأسرة، إيه اللي بيحصل في فلسطين، إزاي الموضوع ده قضية سياسية وليست إنسانية فقط.
السلام عليكم. يعني بداية كل الشكر والتقدير على هذه الدعوة وعلى هذه الفرصة اللي منحتوني إياها أكون بينكم في هذه الجامعة العريقة، وشكر لكل من تواصل معي من أجل أن أكون بينكم. يمكن هاي الجامعة إلها ذكرى عندي، صحيح إنه إحنا ذكرياتنا كفلسطينيين دائماً بشوبها الألم. كان في سنة 2003 ابني البكر القسام موجود في هذه الجامعة بدرس، كان خلص ثانوية عامة والتحق بهذه الجامعة في 2003، أنهى الفصل الأول وعاد إلى أرض الوطن كمفاجأة لي، حتى يتمكن من حضور مناقشة رسالة الماجستير اللي كنت بقدمها في جامعة القدس. وعند عودته على الحدود طبعا تم اعتقاله، وبقي في السجن 4 سنوات ولم يستطع أن يكمل في هذه الجامعة، لأنه عندما أفرج عنه كمان يعني وضعوه تحت الإقامة الجبرية ودرس في جامعة بيرزيت. ولكن هذه الجامعة كانت في أروقتها هناك احتجاجات للتضامن معه عندما اعتقل، ولذلك هذه الجامعة يعني لها ذكريات ولها دور. يعني طالما أول مرة بكون موجودة فيها واجبها علي أني أذكر هذا الشيء. عندما تم الحديث معي عن لنتحدث عن النكبة وعن ما يحدث ما بعد النكبة، قلنا أننا كفلسطينيين نكبتنا مستمرة، نكبتنا مستمرة منذ أكثر من 100 عام، والنكبة الكبرى منذ 76 عام، وإلى هذا اليوم شعبنا الفلسطيني تحت من نكبة إلى نكبة. صحيح أن الجانب الأليم والحزين فيها دائم، ولكن كذلك الجانب الكبرياء الوطني الفلسطيني اللي ما غدرناه ولا يوم من الأيام، ولا شعبنا الفلسطيني في يوم من الأيام تخلى لا عن كبرياء الوطني ولا عن حقه في الحرية والعودة والاستقلال ولا عن حقه في الحياة. لذلك يعني كانت المحاضرة بده يفكر فيها شوي الواحد. بدنا نحكي عن تاريخ، طب ما احنا بنعيش التاريخ نفسه. طب بدنا نحكي عن أوضاع، فإحنا أوضاعنا اليوم قد تكون أصعب مما كانت. بدنا نحكي عن معاناة شعبنا بعاني، ولذلك قلنا علينا أن نلتقي بالأهل والأحبة أينما كانوا، نتحدث من القلب إلى القلب أفضل بكثير من أن نتحدث في التاريخ في الجغرافيا وفي الأبحاث أو في القضية الفلسطينية، رغم إنها قضية يعني بنعمل فيها آلاف الأبحاث، إلا إنها على أرض الواقع هي الحقيقة اللي ما حد بيقدر ينكر إنه شعب عظيم اسمه الشعب الفلسطيني ثابت وصامد، صار له عشرات السنين لم يغادر مربع النضال، ولن يغادر مربع النضال، ولن تحط رحلته الأليمة والصعبة إلا في القدس عاصمة دولة فلسطين. وإذا عدنا إلى النكبة وماذا أراد المشروع الصهيوني للفلسطينيين في النكبة، أرادوا أنهم يمسحوا الفلسطينيين عن الخارطة التاريخية والجغرافية وينهوا الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية. وقال كبارهم اللي هم صغار، قالوا الكبار من الفلسطينيين سيموتون والصغار سينسون. ها نحن اليوم نرى أن الصغار عمراً ولكنهم صغار كبار قيمة، هم اللي صامدين في معركة التحرر الوطني الفلسطيني، شايفين جيل الثورة ليس هو جيل الانتفاضة الأولى، وجيل الانتفاضة الثانية ليس هو جيل الانتفاضة الثالثة، وجيل الانتفاضة الثالثة ليس هو جيل الهبات المتتالية في فلسطين، والجيل اللي اليوم بقاوم وبناضل هو مش نفس الجيل اللي أطلق الثورة. لذلك هذا إن أكد على شيء يؤكد أن الشعب الفلسطيني يتوارث النضال والتمسك بالحق من جيل إلى جيل، ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتراجع. عشرات الإبادات والمجازر ومئات الكرة حطموها، وكل هذا من أجل أن يلغوا الهوية الوطنية الفلسطينية. لكن وبفعل الشعب الفلسطيني وبفعل المرأة الفلسطينية الصامدة، المرأة الفلسطينية اللي حافظت على الهوية الوطنية الفلسطينية من الاندثار في مخيمات الشتات واللجوء والمنافي وفي كل مكان، المرأة الفلسطينية حافظت أولاً على أسرتها، وهو هذا من أهم وأبجل دور للمرأة، أن تحافظ على أسرتها الصغيرة حتى تبني مجتمعها الكبير. فحافظت المرأة الفلسطينية على أسرتها في الشتات، في الجوع، في الألم، في المخيمات، في كل أماكن الاغتراب، إلا أنها بقيت يعني تحافظ على جيل، وهذا الجيل كمان متميز. يعني صحيح إحنا بنشوفه جيل بيموت وجيل يقتل وجيل يعذب، ولكنه جيل منجز وجيل يضاهي الأمم بالعلم والمعرفة والتحدي وكل شيء. يعني بعد 76 عام من النكبة الأولى، هناك 7 مليون فلسطيني يعيشوا على أرض فلسطين التاريخية مقابل 7 مليون يهودي. هذا رغم كل ما فعلوا فينا من أجل إنهم يفرغوا الأرض من سكانها الأصليين، لأنه ما زلنا إحنا 7 مليون ونحن ما يقارب 14 إلى 15 مليون فلسطيني في كل أنحاء الأرض. هؤلاء ليسوا رقما، يعني مش رقم بنحكي هم ولا كم بنحكي، هم عبارة عن يعني عامل فاعل ثقافي سياسي اجتماعي وطني على كل المستويات، فاعل من أجل الحفاظ على قضيتنا الفلسطينية. النكبة المستمرة اليوم، يعني ما في مجال إني أحدثكم عن ما يحدث في غزة أو إنه أعطيكم أرقام، أولاً لأنه شعبنا الفلسطيني وشهدائنا ليسوا أرقام بل ذكريات وأمال وحياة، تراكمت حياتهم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، ولكن للأسف نرى في بعض الأحيان أننا نحسب كالأرقام. وأنا بسبب هذا اليوم لن أذكر الأرقام لا شهداء ولا غيرها إلا ما ندر منها. كذلك ما يحدث في قطاع غزة من تطهير عرقي، من إبادة جماعية، من عبث مباشر، لا أحد يستطيع أن ينكر، وإن أنكرت أمريكا وتنكر إسرائيل وتنكر ألمانيا وتنكر كل من وقف في هذا ينكر على أنها إبادة جماعية. طفل في العالم يرى الصور اللي كل يوم بتطلع فبعرف إنها هاي الإبادة الجماعية، جريمة إبادة جماعية بكافة أركانها القانونية. ولذلك يعني من يتعامى عن هذا الموضوع مشكلته وليست مشكلة الحق اللي بنحمله إحنا. في المرحلة الحالية هناك حرب إبادة شاملة، صحيح إحنا اللي بنشوفه واللي مسيطر. قبل شوي كنت كل زملائي اللي بشكرهم في حضورهم عنا، معنا عدد من الأساتذة اللي حضروا مشان هذه الندوة حتى من خارج القاهرة، ويتقدمهم أخي الأستاذ حسين شباني. كنا نقول يعني هذه المعركة اللي احنا فيها الكبيرة أكلت الصغيرة فيها، كيف يعني اللي حصل في غزة أكبر شيء، ولكن هناك ساحة خلفية للمعركة كلها، سواء في الضفة الغربية، سواء في القدس، سواء في 48، سواء في النقب، سواء في السجون، ساحات مفتوحة على كل الاتجاهات. ما يحدث في الضفة الغربية من استيطان طبعا المستوطنات واعتدامهم على الفلسطينيين، وكل الوقت بيحاولوا من أجل أنه الفلسطينيين يهربوا إلى خارج الضفة الغربية، أو أنهم بالاعتداءات اللي عليهم يتخلوا عن وجودهم، فيومياً في اعتداءات من قبل المستوطنين. في النقب اللي هو في 48 يومياً في هدم منازل، في القدس يومياً في اعتداء على المسجد الأقصى، والساحة الصعبة والقاسية ساحة السجون. وأنا اسمحوا لي بصفتي رئيسة الحملة الدولية والشعبية لحرية المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أسلط الضوء اليوم أمامكم على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. أولاً، قضية الأسرى هي قضية سياسية من الدرجة الأولى. ليش؟ لأنه شعب محتل تحت الاحتلال، طالما أنه في احتلال راح نناضل ونقاوم، وهناك عدو راح يعني يعتقلنا. ولكن هذه القضية ذات أبعاد إنسانية. كيف؟ يعني الأسير له عيلة، له أبناء، له أم، له أب، له إخوة، خوات، له زوجة، فله عائلة. ولذلك هذه العائلة تعاني كل يوم منذ اعتقال الأسير حتى الإفراج عنه، هي العائلة بتعاني، بتعاني يوم اعتقاله، بتعاني يوم زيارته، بتعاني يوم حرمانه، بتعاني في حالة ما اعتدي عليه. وإلى جانب أنها قضية حقوق إنسان كمان، هناك انتهاكات حقوق إنسان صعبة جدا جدا تحدث في داخل السجون. إذا قلت لكم أنه في 7 شهور الأخيرة فقط أو 8 شهور الأخيرة هناك 14 أسير قتلوا، يعني تم ضربهم حتى الموت دون أن يحرك أحد ساكناً. ويقال إنه طب ما هو بث مباشر يقتلوا الناس في غزة وفي الضفة وفي كل مكان، وما يفرق وما تفرق السجون عن ذلك، ولكن لا تفرق عند المتشدقين بحقوق الإنسان. الأسير إله حقوقه حسب اتفاقيات جنيف، إله حقوقه حسب الاتفاقيات الدولية، إله حقوقه. ولذلك هذا كله اليوم جانبا. بعد 7 أكتوبر لليوم 5000 أسير فلسطيني تم اعتقالهم، كلهم إداري بلا تهمة بلا حكم بلا مسوغ قانوني، فقط إنه يشكوا إنه ممكن هذا يكون خطير، خلاص يعني بحملوه وعلى المعتقلات. كانوا عددهم قبل 7 أكتوبر 5000 إلا شوي. طبعا تعلمون بأنه إحنا فلسطين اسمنا بلد المليون أسير، لأنه حوالي 1 مليون أسير فلسطيني دخلوا السجون الإسرائيلية منذ 67 حتى اليوم. فكانوا 5000، اليوم تقريبا 9000 أسير. يعني اللا أخلاق اللي وصلها هذا الاحتلال لا يمكن وصفه، إلى درجة أنهم يعني بنزلوا الأسير وبركبوا على ظهره وبصيروا يجبروه أنه لازم يطلع أصوات زي الحيوانات وإلا سيقتل ويتم طخه. تجويع هذا، يعني ما في أسير بيطلع من السجن مش ناقص 20 إلى 25 كيلو. أنت يجب أن تأكل حتى تتنفس مش تعيش، ولكن مش حتى إنك تحتج، يعني أنت لازم تظل جعان عشان ما يكون عندك فرصة إنك قدرة جسدية إنك تحتج على شيء، على اللي بيحدث كله في داخل السجون. إلى جانب طبعاً اللي بمرض ما فيش علاج يموت، اللي زيارات نهائي ما فيش زيارات طول الوقت، ما فيش يعني من 7 أكتوبر لليوم ولا عائلة فلسطينية زارت. أقسام العزل الانفرادي تعج بالأسرة، يعني تعلمون إنه المناضل مروان البرغوثي صار له 23 سنة الآن في السجون الإسرائيلية، يعني في 7 شهور الأخيرة اللي شافوا ما شافوش في 22 سنة الماضية، يعني من تعذيب، من اعتداءات، من تجويع، من تهديد، من محاولة تصفية. يعني في مرة من المرات تم الاعتداء عليه حتى أغمي عليه وثلاث ساعات بقي في الساحة دون أن يعلم عن أي شيء، إلا صحي بعد 3 طبعا ساعات وكان قد تم الاعتداء عليه. وهذا كله من أجل التأثير على معنويات الأسرة، ولكن يعني الأسرة واعيين جدا لهذا الموضوع، لن تتأثر معنوياتهم لأنه بخوضوا معركة الوجود والكبرياء الوطني، ومش ممكن هذا الاحتلال أنه يأثر عليهم. اللي بدي أختم فيه، بدي أقول كل هالمعاناة هذه وكل ما تعرضنا له كفلسطينيين وصمدنا وثبتنا وحفظنا على هويتنا ومش رح نسلم، وفيش شعب على وجه الأرض تعرض للتعذيب اللي تعرض له الشعب الفلسطيني وسلم. الشعوب عادة مهما تعرضت تتمسك بحقوقها أكثر، وإحنا كفلسطين جزء لا يتجزأ من التاريخ، إحنا لسنا خارج التاريخ، إحنا جزء أصيل في هذا التاريخ. وطالما أن هناك احتلال رح يكون هناك مقاومة لهذا الاحتلال، وطالما أن هناك احتلال رح نكون إحنا صامدين في وجهه حتى نحقق حريتنا واستقلالنا. ولكن استفادة من الدماء اللي نزلت على الأرض الطاهرة في فلسطين، يعني الدماء اللي نزلت في غزة أو في الضفة حتى في السنة الأخيرة، غطت مساحة الأرض اللي العالم مستكثر دولتنا فيها، مساحة الأرض اللي العالم شايف كثير إنه إحنا تكون لنا هذه الدولة، الدم اللي نزف منا إحنا كفلسطينيين يغطي مساحة هذه الدولة. استفادة من الشعوب، مش دائما تقدر تدفع، ومش أي شعب بيقدر يدفع هالدفع السخي اللي دفعه الشعب الفلسطيني. أنا بدي أقول إنه صحيح إنه بنقول صامدين وغزة وبطولة وشرف وانتماء واللي بدكم إياه، إحنا شعارات وبنحكي فيها. أنا هلأ كامرأة، كزوجة، كأم، بقول هذه ألام، هذه تضحيات، هذا ألم ذاك الشعب الفلسطيني كان لازم ما يذوقه، مش عشان مش يعني مش إحنا مش مبسوطين إن دفعنا هذا الثمن، ولا مبسوطين إن إحنا صامدين، ولا مبسوطين إن بنتعذب. إحنا بنتألم لأننا بنتعذب، إحنا ضحايا لهذا الاحتلال المجرم. لذلك ما هو واجب الشعب الفلسطيني حتى يحصن هذه التضحيات ويحافظ عليها؟ حتى تحصين هذه التضحيات اللي ضحاها الشعب الفلسطيني، أنا بقول إنه وحدة الشعب الفلسطيني الآن هي هدف مقدس، لا يجوز لأي قائد فلسطيني مهما علت مرتبته، ولا أي فصيل فلسطيني مهما قدم، أن يكون أعلى من صوت الوحدة الوطنية الفلسطينية. لا يجوز. يعني الوحدة الوطنية الفلسطينية هي كالماء والهواء لنا، مش رفاهية وندور عليها، هي كالماء والهواء، ما بنعيش بدونها، ما بننتصر بدونها. يقول دائما مروان البرغوثي: الوحدة الوطنية قانون الانتصار للشعوب المحتلة والمكهورة، ونحن شعب محتل مكهور، وحدتنا هي طريق خلاصنا، وحدتنا هي طريق حريتنا واستقلالنا. لذلك لماذا يرى الشعب الفلسطيني أن هناك أمل بالإفراج عن مروان البرغوثي بأن تتغير الأحوال؟ لأن مروان البرغوثي حمل للشعب الفلسطيني أمل الوحدة، يعني هو رمز الوحدة الوطنية الفلسطينية. أينما تسأل في داخل فلسطين أو خارج فلسطين، تقول لأي كان أعطيني تعريف جملتين عن مروان البرغوثي أو جملة واحدة عن مروان البرغوثي، بيقول لك رمز الوحدة الوطنية الفلسطينية. واللي صاغ وثيقة الأسرى للوفاق الوطني سنة 2006 بعد الانتخابات، المجلس التشريعي الفلسطيني، فازت حركة حماس بالانتخابات وأصبحت فتح معارضة. هو موجود في الزنزاني، بدأ ينظر إلى التلفاز فوجد أن حركة فتح تتصرف وكأنها حكم وهي معارضة، ووجد في خطاب حركة حماس تتصرف أنها معارضة وهي حكم، ولا واحد فيهم متقن المعارضة ولا واحد فيهم متقن الحكم. فوراً استدعى زملائه من قادة الفصائل الفلسطينية كلها، وخاض معهم حوار معمق، وصاغ وثيقة الأسرى للوفاق الوطني اللي هي أول وثيقة فلسطينية في تاريخ الشعب الفلسطيني، بيوقع عليها كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني والإسلامي، اللي بتقول نحن نريد دولة على حدود الرابع من حزيران، وتقول نحن نريد المقاومة داخل أراضي 67، وتقول نحن نريد أن نوحد برنامجنا الوطني والسياسي والنضالي برنامج واحد. لا يجوز لجهة أن تجرنا إلى الاستسلام، ولا يجوز لجهة أن تجرنا إلى الحرب. جميع الفلسطينيين بقرار واحد يذهبوا إلى الحرب، جميع الفلسطينيين بقرار واحد يذهبوا إلى السلام. هذا كله الوثيقة. طبعاً اليوم حسب لقاءاتي مع عدد كبير من القناصل والسياسيين والوفود، اليوم وجدوا قيمتها بشكل كبير، ولكن من 2006 لحد 7 أكتوبر ما حدش انتبه إلى هذه الوثيقة، إن هاي وثيقة بتوحد الشعب الفلسطيني على برنامج نضالي واحد، برنامج سياسي واحد، وعلى حق في النضال مقدس للشعب الفلسطيني. اليوم بالفعل في تغيير كبير في العالم، بيقول لك إنه لا، هذه الوثيقة تصلح اليوم لأن نرجع نبدي منها ونرجع نصيغ معادلتنا من جديد. ولذلك أنا أقول أن على الفلسطينيين اليوم حتى يحموا دمهم، حتى يصونوا دمهم، حتى ما يخذلوا دم الشهداء اللي نزلت على الأرض، إنه يجب فوراً الإعلان عن وحدة وطنية فلسطينية، والإعلان عن برنامج سياسي واحد، برنامج نضالي واحد، وإن نحصن نفسنا، وإن ما نسمح لحدا يتدخل في ساحتنا، إلى جانب طبعاً يعني حاجتنا الشديدة إلى محيطنا العربي، حاجتنا الشديدة إلى الإقليم. إحنا محتاجين الإقليم، لأنه بعد هذه التضحيات أعتقد إن إحنا وياهم دفعنا الثمن غالي، وإحنا وياهم كذلك مش راح يكون لنا أمن ولا استقرار إذا القضية الفلسطينية بتضل بهذا الحال. ولذلك أصبحت مصلحة المحيط كله، مصلحة العالم كله، أن تستقر هذه المنطقة، ولا استقرار لهذه المنطقة، ولا أمن ولا سلام، وواضح جدا اليوم، إلا إذا انحلت القضية الفلسطينية. من هون أنا بحب أنه نغني الحوار بالنقاش أكثر من هيك، ولكن كمقدمة بكتفي بالحديث في هذا الموضوع بعيد. بشكر كل من سمح لي أني أكون أنا بينكم، بشكر كل من حضر إلى هذا المكان، وبشكر كل من أراد أن يغني هذا النقاش بأسئلة قادمة. شكرا لكم، إن شاء الله نلتقي في فلسطين المحررة.
طيب أنا قبل ما أفتح الباب للأسئلة هستغل وجودي هنا وأسأل الأسئلة اللي أنا عايزاها. وأعتقد أنه في على الأقل سؤالين أنا عارفة أن أنا بتشارك فيهم مع ناس كتير في القاعة. أول سؤال يبدو شخصي، بس هو إزاي الناس بتستحمل كده؟ يعني إزاي يبقى زوجك بقاله 20 سنة وأنت بتعملي نفس الحاجة لي وللأسرة؟ ويعني أنا بكره عملية الترميز ورمز النضال ورمز المرأة الفلسطينية، بس فعلا يعني الحاجات حتى اللي بنشوفها على الشاشة من الأمهات والزوجات والبنات، يعني فكرة الفقد من غير ما نحتفي بيها هي فكرة مؤلمة. لكن هل ينفع إنه إحنا نقول إنه بقى عندكم حاجة يعني بتخليكم تتعاملوا مع الفقد والنضال بشكل مختلف عن باقي الناس؟ فده أول سؤال. تاني سؤال له علاقة بالمقاومة والمقاومة المسلحة. في ناس كتير من اللي عندهم يعني عندهم موقف ضد ما حدث في 7 أكتوبر، لأنه بيقول لك هو من يعني من الأساس، من المطالب الأساسية كانت للي عملته حماس في 7 أكتوبر كان فكرة تحرير الأسرى الفلسطينيين. فاللي حدث إنه زي ما حضرتك بتقولي في 5 أسير زادوا وفي أكتر من 30,000 ماتوا. فكواحدة جوزها أسير وكشخصية سياسية كمان، إيه موقفك أو إيه ردك على ده؟ على انه فكره انه ما حدث في 7 اكتوبر انه تحركات حماس هي بدل ما تجلب الحريه للأسرة جلبت مزيد من الأسرة، مزيد من الدماء، ويعني كان احسن انه ما يبقاش في 7 اكتوبر. هكتفي بالسؤالين دول دلوقتي.
جاوب ولا بتحبوا كمان نسال اسئله اكثر؟ طيب، أول شيء السؤال الأول إنه من أين لنا القوة لنتحمل كل ما نتحمله، يمكن بهذا الاختصار. يعني عن جد سؤال يمكن الحديث فيه سهل، ولكن أرجع أنا شخصياً ل23 سنة ماضية. شو مريت فيها إنها 23 سنة من صعوبات، من معاناة عناها مروان داخل السجن، من متاعب مع الأولاد وتربيتهم واحتياجاتهم، كل هذه عانينا منها. أولاً فيش امرأة في الكون حديدية أو امرأة يعني والله هي بفطرتها يعني والله بتتحمل أوف يعني شو بهالسهولة، لا فيش امرأة بتتحمل. ولكن لما تنحط المرأة في مكان، دائماً لما تنحط في مكان تثبت إنها على قدر المسؤولية في هذا المكان. وهذا أغلب النساء، مش بس يعني إحنا كفلسطينيات، لا إحنا جزء لا يتجزأ من المرأة العربية وجزء لا يتجزأ من المرأة في العالم كمان إحنا. وعندما يعني نواجه الصعوبات بنحاول قدر الإمكان إن نكون قادرين على تحدي هذه الصعوبات. من وين أنا شخصياً، من وين أجتني القوة؟ صدقوني أول قوة أجتني من الشعب الفلسطيني العظيم، لأنه طالما في شعب مناضل كله بيدفع ثمن، كله بنفس المستوى بيعطي، كله بناضل من أجل حرية شعبه، ما تخاذلوش، ما تقاعسوش، ظلوا مواصلين، هذا بعطيني القوة والثبات إنه في النهاية رح يتحرر شعبنا وكلنا مع بعضنا وإيد بإيد إحنا كفلسطينيين رح نحرر بلدنا. رقم 2 بعطيني القوة مروان، يعني هذا المناضل اللي تشرفت بأن أمثله على الأقل منذ 23 عام في غيابه، أن أمثله، أن أكون صوته، أن أنقل رسالته. وهذه ثقة طبعا مش أي امرأة بتأخذها من مناضل دفع عمره من أجل شعبه وسلم هذه الثقة لامرأة أو لزوجته، فهذه أعطتني كمان الثبات والقوة، ثقته المطلقة فيه بإني أحمل رسالته فيها إلى كل أنحاء العالم. أنا زرت 54 دولة في العالم، في دول 10 مرات زرتها، لم يبقى برلمان ولا هيئة ولا مؤسسة ولا حكومة ولا مؤسسات حقوق إنسان ولا بقي مكان لم أذهب وألقي خطاب فيه وأتحدث باسم الشعب الفلسطيني وطموحات الشعب الفلسطيني اللي بيحملها مروان البرغوثي. 46 سنة، يعني من سنة 78 لليوم مروان البرغوثي مناضل، ولا يوم أخذ إجازة، ولا يوم قال تعبت ودي أرتاح شوي وبعدين بكمل نضال. مش بس هيك، إنه التعليم حصل على شهادة الدكتوراه وهو التعليم على هامش النضال. يعني في ناس بتتعلم بتضل في جامعاتها ومستمرة، وين ما زبطت معها في مكان ما بتناضل وبتتخلاش عن نضالها، ولكن هو العكس، هو ظل مناضلا من أول يوم من عمره 18 سنة لحد اليوم، وعلى جانبها أخذ الثانوية العامة في السجن، وأخذ البكالوريوس من جامعة بيرزيت كملها وهو مبعد خارج البلاد في مكتب ارتباط جامعة بيرزيت في الأردن، وكمل الماجستير وهو عضو في التشريعي ويعمل من أجل بناء الوطن وتأسيس قوانين للشعب الفلسطيني، وعمل الدكتوراه وهو في داخل السجن وتم مناقشتها في معهد البحوث العربية في القاهرة هون، وهنا كانت سابقة لم تكن لأي من المعتقلين هذه السابقة بأن جامعة في القاهرة تناقش رسالته وهو داخل السجن، وأخذ امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وهذا كان طبعا إشي عظيم. القوة الثالثة اللي بنأخذها، إحنا بنأخذها من المرأة الفلسطينية العظيمة، المرأة الفلسطينية، ما بدي لأنه أنا مرأة فلسطينية وأنا بنحاز لعربيتي كمان، أنا امرأة عربية كمان وبنحاز لنسويتي كامرأة من كل الكون، ولكن المرأة الفلسطينية أثبتت تثبت كل يوم إنها بتبحث عن الحياة، واللي بفكرها إنها بتبحث عن يعني بتبحث عن بطولات ولا بتبحث عن 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 انها بس تقاوم ولا انها بس لا، هي بتبحث عن الحياة. احنا جيل للأسف جيل انولدنا بعد يعني في فترة 67، فجيل في 67 يعني طبعا قبله احتلال 48، ولكن جيلنا الأب واحنا وابننا وهي أحفادنا بنعيش في نفس ظروف هذا الاحتلال. يعني ما يعني سنة الحياة بتقول إنه الأجيال بتضحي عشان تخلق حياة أفضل للأجيال اللي بعدها، إنه الناس بتدفع ثمن عشان تجنب أبنائها ما تكبدته هي أو تجنب أحفادها، وهذا واجب كمان، يعني مش هذا واجب علينا، على الأجيال إنها تعمل من أجل أن تجنب الأجيال اللي بعدها الحياة الصعبة. لكن للأسف إحنا بسبب هذا العالم المقلوب لليوم الحفيد بيعاني نفس، يعني أنا عندي 6 أحفاد، 3 صبيان وثلاث بنات أحفاد، اللي انسجن مروان وولادي كانوا كلهم صغار، اليوم عندي 6 أحفاد، ولا واحد شاف سيده فيهم، ولا مرة شاف واحد فيهم، ما بيعرف ولا واحد فيهم. إحنا أسرة، أنا والأربع أبناء بعرفنا مروان، ولكن لا بعرف الكنتو ولا بعرف جوز بنته ولا بعرف حفيداته، ولا كل هذا مش موجود. ولكن مش بحكي عشان تراجيديا أو إنه لا، هذه تراجيديا موجودة، ولكن في مقابلها تمسك بالحياة من قبلنا، إحنا متمسكين بالحياة. هذا بالنسبة للقوة اللي إحنا بنأخذها طبعاً من المتضامنين في العالم، كمان الأحرار في العالم أعطونا القوة والثبات، وخاصة إنه أنا لما كنت الحملة الدولية لحرية المناضل مروان البرغوثي وكافة الأسرى، اليوم إلها فروع في أغلب دول العالم، أطلقت من زنزانة الزعيم نيلسون مانديلا في عام 2013، طبعاً تم إعادة إطلاقها من جديد في 2013، هي أطلقت 2002، ولكن واليوم إلها فروع في كل أنحاء العالم، في 33 مدينة فرنسية أعطت مواطنة شرف لمروان البرغوثي باليرمو الإيطالية أعطته مواطنة شرف، أيوب التركية أعطته مواطنة شرف، أسماء شوارع سميت باسمه، قاعات في جامعات سميت باسمه. هذا طبعا كله كان مسؤولية علينا إن نستمر. أنا بقول في 23 سنة كثير من المرات إجت وقت إني أشعر بالإحباط أو باليأس. طب لوين يعني؟ طب وين رايحين؟ طب شو بدنا نعمل؟ ولكن بيجي شيء من قبل متضامنين، من قبل أصدقاء، من قبل أبناء شعبنا، بيجي شيء برد يدفعنا للأمام ويعطينا القوة ونستمر مرة أخرى. بما يتعلق بالمقاومة، بالمقاومة 7 أكتوبر و 6 أكتوبر و 5 أكتوبر وغيرها، المقاومة الفلسطينية من 100 سنة مستمرة، لأنه من 100 سنة في اضطهاد للشعب الفلسطيني. المقاومة الفلسطينية مش مقاومة عبثية، ولا هي مقاومة يعني فقط إن إحنا بدنا نقاوم، ولا إحنا تواقين إن ندفع ثمن، ولا إحنا تواقين إن ندفن أبنائنا ولا أحفادنا. يعني وما يحدث على الأرض الفلسطينية كوارث، ولكن إحنا شعب بده حريته واستقلاله. باختصار، طالما إنه في احتلال في مقاومة. هلا في 76 سنة أكم 7 أكتوبر عملت فينا إسرائيل؟ أكم 7 أكتوبر عملت فينا إسرائيل في 76 سنة؟ ليش إحنا بس في يوم 7 أكتوبر في كل الكون وفيش 76 سنة؟ لا، 76 سنة اللي مر فيها الشعب الفلسطيني كل يوم في 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك ما علينا إن إحنا يخوفونا وكلوا لنا إنه لو ما فيش 7 أكتوبر كان صارت لكم الدولة لا، إحنا لو ما يعني نتمنى إنه ينتهي الاحتلال وما يصيرش ولا يوم لا 7 أكتوبر ولا غيره، نتمنى. ولكن طالما في احتلال في مقاومة لهذا الاحتلال. يعني معادلة واضحة ما بدهاش تعقيدات ولا بدها الناس تفتي فيها زيادة عن اللزوم. ولذلك كثير من الأصدقاء والوفود اللي بيجوا بزورونا كثير بيسألونا، هل أنت مع 7 أكتوبر؟ هل أنت ضد 7 أكتوبر؟ هل أنت من كلهم يا عمي؟ حتى نحكي في 76 سنة بقول لك وين أنا هون وين أنا مش هون. إذا بتحكي عن 76 سنة يوم يوم، تعلي على هاليوم تم نحكي أنا وياك فيه، بس إنك تظل أنت تحكي لي إنه 76 سنة مجبور أنا أتحمل فيها كل ما أتحمله، والإسرائيليين عندما يعنيها مش مسموح كمان، يعني كمان هاي شيء كثير. فباختصار، في احتلال، في مقاومة، في معاناة، وشعبنا رح ينهي هذا الاحتلال ومع كل الأحرار في العالم ومع كل أصدقائنا كمان.
في احتلال، في مقاومة. هنفتح أنا بس بأكد على الفكرة دي ويمكن نكتم بيها تاني، بس هنفتح القاعة للأسئلة، وأنا متأكدة أنه في ناس كتير عايزة تسأل، فهطلب منكم وترجاكم بلاش مداخلات، نسأل أستاذة فدوى السؤال على طول علشان ندي فرصة لأكتر. هناخد 5 أسئلة، 5 أسئلة. اتفضلي حضرتك.
أنا سماح حسن. سؤالي مباشرة بخصوص ما أثير مؤخرا أن في بعض العراقيل اللي هتوضع من قبل فتح علشان ما يتمش التفاوض على إخراج مروان البرغوثي، والتصريح ده كان على عهدة حماس، فأنا حابة أتحقق من صحة التصريح ده، هل هو تصريح حقيقي ولا تصريح سياسي؟ شكرا.
أنا كنت التقيت بالأستاذة فدوى البرغوثي بمؤتمر الأسرى في الأردن قبل 5 سنوات تقريبا، وكنا في جلسة هيك مصغرة، فسألتها سؤال درجة أسألها هي تاني. 90% من الأسرى اللي أطلقت سراحهم إسرائيل تم نفيهم أو تم اغتيالهم طريقة أو بأخرى. هل من مصلحة مروان يضل موجود بالسجن أو يطلع ويتم نفيه؟ لأنك أنت حكيت أنه مش رح يتعب، رح يستمر رح يضل مناضل، وكل مناضل الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت عند إسرائيل. هذا الشق الأول. الشق الثاني، زي ما حكت الأستاذة، سمعنا أخبار كتير في الفترة هذه إنه السلطة الفلسطينية بتعارض على الإفراج عن مروان البرغوثي. كمان أعتقد أنت بجولاتك المكوكية اللي عملتيها أخذت وعودات من حركة حماس، من رئيس المكتب السياسي زي ما حكيت لي بشكل شخصي انه في وعودات من صفقه شاليط من صفقه حرب 2014 انه يكون مروان على راس الصفقه، وطلع اشخاص يعني بعتقد وجهه نظر اسرائيل ايديهم ملطخه بالدماء حسب المسمى الاسرائيلي، وتم الافراج عنهم، طلعوا في صفقه وفاء الاحرار، ومروان البرغوثي ما تمش. فهل حماس والسلطه من مصلحتهم من وجهه نظرك انه مروان يطلع او لا؟ وهل اسرائيل لو طلعت مروان حتنفيه او تم اغتياله او لا؟ شكرا.
برحب بحضرتك يعني في رحاب جامعه امريكيه بالقاهره، وانا سؤالي مباشر بس اعتقد انه قد يصير حفظت البعض. في جمعيات السلام الان في اسرائيل، هي جمعيات يعني عملها اسرائيل بيحاولوا يعني يبحثوا عن السلام المفقود. طب هل الجمعيات دي تعاونت بشكل مباشر مع الاسرى الفلسطينيين، الاسرى الفلسطينيين، وهل في تنكيل بيهم من قبل السلطه الاسرائيليه على انهم يعني انهم بيحاولوا يعني او يعني نوع من انهم يمنعوهم من انهم يمارسوا الدعم لكم؟ هل ده بيحصل؟ شكرا.
ما رساله فدوى البرغوثي من داخل الجامعه الامريكيه في هذه الندوه القيمه التي تمثل المكانه والرساله؟ ما رساله فدوى البرغوثي للاداره الامريكيه التي تنحاز سياسيا وعسكريا ودوليا وبالفيتو مع يعني جريمه الاباده الجماعيه ضد شعب اعزل؟ الرئيس بايدن مؤخرا قال اذا افرجت حماس عن الرهائن الاسرائيليين سوف تتوقف الحرب غدا، ولم يتحدث عن الاف الاسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في غياهب السجون والتعذيب وما الى ذلك. وشكرا.
First of all, I would like to say that I'm in solidarity with you, with your husband, and with the whole Palestinian people. And I would like to know how we could support, I mean, there are campaigns for supporting political Palestinian prisoners, like letter writing campaigns. I want to know your opinion about them. And I also want to know how non-Arab white people could support the Palestinian prisoners and also the prisoners' family to be better in solidarity. Thank you.
يعني السؤال اللي تكرر اللي هو العراقيل اللي ممكن انها تحطها السلطه، صدقوني الافراج عن مروان البرغوثي اليوم مصلحه فلسطينيه عليا، يعني بمعنى الكلمه. يمكن لو حكيناها قبل 7 اكتوبر كان الناس تقول يعني ممكن، ومع انه كانوا مقتنعين فيها، ولكن اليوم هي مصلحه فلسطينيه عليا. ومن يرى في إبقاء مروان البرغوثي في السجن معناته هو ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، هذا واحد. اثنين، إنه عندما نقول إنه هل فتح تريد أن يفرج عن مروان البرغوثي بالشكل المطلق اللي بنحكيه اليوم، نعم فتح تريد أن يطلق عن سراح مروان البرغوثي. ليش؟ لأنه مروان أعلى مرتبة تنظيمية في حركة فتح، ومروان دافع عمره كلها لفلسطين، ولكنه في النهاية هو ابن حركة فتح، ابن حركة فتح اللي تميز في أدائه وفي فكره وفي رؤيته، وفي يعني أصبح عنده فكر أشمل ورؤية أشمل. يعني مروان من الناس اللي وضع رؤية، صح ما نشرناها، مش رح ننشرها لأنها خاضعة للنقاش من مئات من المتخصصين، في النهاية يعني رح تطرح، ولكن لديه رؤية. هذه الرؤية تميزت، إذا ما يعني قدر لها إنها تنطلق، هي سترتقي بالفكر بالرؤية الفلسطينية كلها، ستكون برنامج ورؤية للشعب الفلسطيني كله. ولذلك إنه فتح تحط عراقيل، لا، لن مش راح تحط عراقيل. فتح راح تكون أكثر المستفيدين من الإفراج عن مروان البرغوثي، لأنه في النهاية مروان سيعيدها إلى مكانها الطبيعي. هل السلطة مش بدهاش يفرج عن مروان البرغوثي او ما بدها يكون في فرق بين ما تقول السلطه وبين ما تكون شخص في السلطه؟ عشان نكون واضحين بشفافيه بجاوب، السلطه كسلطه مصلحتها انها تستمر، ووجود مروان البرغوثي خلفها او بكل ما ممكن إنه يساهم في إصلاح في هذه السلطة راح تكون قوية. ولذلك لا، مصلحة السلطة أن يكون مروان البرغوثي خارج السجون، ومصلحة حركة فتح أن يكون مروان البرغوثي خارج السجون، ومصلحة الفصائل الفلسطينية كلها، ومصلحة وحدة الشعب الفلسطيني إنه يكون مروان البرغوثي في داخل السجون، ومصلحة حتى المقاومة أن يكون مروان البرغوثي داخل السجون خارج السجون، لأنه مروان يعني ينادي بالشراكة السياسية على أساس ديمقراطي، وعلى أساس إنه الكل يكون شريك في إدارة الأمور. فكمان الجميع يعني هلأ إذا شخصي متضرر، والله شايف إذا طلع مروان البرغوثي بجزء ما يصحليش هالدور اللي ضابط معي اليوم، ممكن هاي ممكن يعني، ولكن إنه المصلحة الوطنية وبفكر في المصلحة الوطنية، لا بده مروان البرغوثي إنه يكون خارج السجن. عشان هيك هذا السؤال كثير بنسأله، وكثير حد بيسألني إياه، وبجاوبه بكلكم: ليس فلسطيني، ليس وطني، ليس إنساني من يسعى أن يبقى مروان البرغوثي داخل السجن. وبقول أن مصلحة السلطة ومصلحة فتح ومصلحة المقاومة ومصلحة حمامس ومصلحة الجهاد ومصلحة كل الشعب الفلسطيني أن يكون واحد زي مروان البرغوثي خارج السجن. هلا السؤال اللي بعده، إنه خوفنا عليه أن يغتال أو خوفنا عليه أنه يعتقل. شوف، في 46 سنة اللي حكيت لك عنها، 47 سنة من سنة 78 لليوم، مروان البرغوثي صار مقضي 30 سنة في السجون. في سنة 78 اعتقل أول مرة، وكان عمره مش مكمل 18 سنة، 5 سنوات اعتقل. طبعاً تم ضربه حتى ارتطم بالحائط، وفي ندبة في شمال في رأسه من هو عمره 18 سنة، ندبة في التحقيق كانت. وبعد 7 أكتوبر ضرب، وكانت الندبة في المكان المقابل، الندبة الثانية. ما بين الندبتين اللي هي من 78 لل 2024، ما بينهم بقي هو يبحث عن الحرية، يبحث عن أمل الشعب الفلسطيني، يبحث عن إنه ينتهي هذا الاحتلال. الوعد اللي وعدني إياه عندما ارتبطنا أنا وياه مع بعض كان وعد واضح، إنه طالما في احتلال ما تفكري إني راح أفكر لا في بيوت ولا في سيارات ولا في حياة ولا في غيره، ورح أظل أناضل ضد الاحتلال مع أبناء شعبي، وإذا تحررت فلسطين فوراً سنعيش حياتنا الطبيعية زينا زي كل أي أسرة على وجه الأرض. أنا هذا الحكي من 40 سنة بستنى فيها الوعد: تتحرر فلسطين نعيش حياتنا الطبيعية. لذلك إنه يغتالوه يعني ما هيهم، مش مخلين حدا، اللي بيطلع اللي يفرج عنه يغتال، اللي او يعتقل مره ثانيه، ولكن انه الاحسن له يضل في السجن، لا، اي خيار للافراج عنه مقبول، ولا انه يضل في داخل السجون. في الصفقات السابقه، انا بقول لكم ليش في الصفقات السابقه اسرائيل ما افرجتش عن مروان البرغوثي. إسرائيل لا تريد شعبنا الفلسطيني موحد، ولذلك كيف بدها تروح واحد رمز الحرية، رمز الوحدة الوطنية؟ لا تريد رمز حرية في العالم. مروان البرغوثي رمز للحرية اليوم في العالم، مانديلا فلسطين، كل العالم. إذا بتعملي بحث على كل المواقع في الكون، مانديلا فلسطين، ولذلك أصبح رمزية للحرية في العالم وليس بس في فلسطين. لا تريد هذه الرمزية. ثلاث، مروان البرغوثي يحمل مشروع سياسي أو رؤية سياسية لا تتعارض مع المجتمع الدولي، تتوافق مع المجتمع الدولي. هم ما بدهم اللي بيحمل هذه الرؤية السياسية المتوافقة مع المجتمع الدولي، لأنها بتبررش قتلنا. ساعتها بصير إنه مجبورين يحطوا استحقاق هذه العملية السياسية اللي إحنا آمننا فيها. ولكن هم صعوبة مروان البرغوثي عليهم أصعب بكثير من أي حد آخر لليوم، راح تصعبها لهذه الأسباب الثلاث. لا بدها يتوحد الشعب الفلسطيني، ومصلحتها كانت إنه الشعب الفلسطيني يظل قسمين، ولا بدها رمز للحرية للعالم، ولا بدها حد يحمل مشروع سياسي فلسطيني ينسجم مع الرؤية العالمية والمجتمع الدولي. ولكن المقاومة رح تصر على مروان أكثر، واليوم الثمن اللي موجود في غزة، لا موجود ثمن يروح مروان البرغوثي وكل الأسرى إن شاء الله، مش رح يظل حدا من المؤبدات اللي عددهم 679 مؤبد بتسميهم إسرائيل ملطخة أيديهم بالدماء، سجناء أمنيين غير شرعيين، أي أسماء بنطلق عليها، ونحن نقول أنهم هم فرسان الحرية وفرسان الاستقلال، ورح يروحوا إن شاء الله بصفقة مشرفة. إلى جانب ثقتي بالوسيط، ثقتي بالوسيط المصري وثقتي بالوسيط القطري، إنهم مش رح يعني عندهم وعي كامل لدور مروان البرغوثي في السياسة الفلسطينية، ولذلك رح يكون كمان إلهم دور في هذا الجانب. جماعة السلام الآن، جماعة السلام الآن طلعت الأخت اللي سألت، جماعة السلام الآن، شوفوا المجتمع الإسرائيلي من سنوات انزاح نحو التطرف، اليمين المتطرف الرافض للآخر، مش هيهم رافضين بعض لسه، مش بس بدهم يرفضون احنا. ولذلك المجتمع الإسرائيلي مجتمع انزاح نهائيا نحو اليمين المتطرف، لا مكان اليوم لحد بيحكي في السلام، فيش صوت. لم نسمع من 7 أكتوبر لليوم الأسرى يقتلوا والشعب الفلسطيني يقتل والكل والإبادة على اللايف مباشر، ما سمعنا ولا أي جهة إسرائيلية طلعت وقالت بصيرش اللي بصير في الفلسطينية. ولذلك يعني هاي كذبة حركة السلام الآن، يعني كنا إحنا من الناس اللي نحاول إن نساعد تكوى يعني، لعل وعسى إنها ولكن طلعت للأسف مش موجودة. هاي رسالتي من الجامعة الأمريكية للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية اليوم شريك مع إسرائيل في المعركة على الشعب الفلسطيني. إحنا لما إجا كلينتون أوباما إلى الجامعة الأمريكية وألقى خطاب، أعطى شوي
جامعة القاهرة، مش في الجامعة الأمريكية
جامعة القاهرة.
حد يقول الجامعة الأمريكية يعني
هي احنا ملناش علاقة بأي إدارة أمريكية، ما احناش جزء من
أنا كنت بدي أوضح احنا من هذه الجامعة اللي أنا بديت في الحديث عنها، أنهم تضامنوا مع ابني في أروقة هذه الجامعة لأنه اعتقل وهو عمره 18 سنة في داخل السجون، وهذا كنت قاصدي في هذا الكلام ما أقول من أول دقيقة حكيت فيها هون. ولكن احنا في من اي جامعه من اي مكان، مش مهم من الجامعه الامريكيه، من اي مكان نقول ان امريكا هي شريك في حربها على شعبنا، وانه اذا ارادت السلام الحقيقي عليها ان تساعد في انهاء الاحتلال، والا يعني دورها مش حملات التضامن مع الأسرى. إحنا بالفعل إحنا بأمس الحاجة يعني، لا اليوم حملات تضامن خاصة لمؤسسات حقوق الإنسان سواء الدولية المحلية الإقليمية اللي إلها اللي صوتها مسموع، لأنه يعني الأسير يعني طب اللي كان معتقل قبل 7 أكتوبر وبأي حجة ممكن يتم الاعتداء عليه وقتله بسبب 7 أكتوبر، ما هو اعتقل وأخذ حكمه وتعرض للمحكمة قبل 7 أكتوبر. ولذلك ما يحدث هي مجازر في داخل السجون الإسرائيلية. إحنا بحاجة لحملات مع الأسرى إن نكشف كل انتهاكات حقوق الإنسان اللي بتتم في موضوع الأسرى الأسيرات. لو يعني صدقوني لو أحكي لآخر الليل عن ما يحدث مع الأسيرات من انتهاك للخصوصية وانتهاك للكرامة وانتهاك للإنسانية وانتهاك للمرأة ما بخلص يعني. وصلنا إلى حد إنه حتى إذا بدنا نبدي نحكي إحنا نزهق من اللي بنحكيه، إحنا نشوف إنه اللي بنحكيه ثقيل علينا كمان، مش بس إنه ثقيل على اللي بده يسمعه، كمان ثقيل علينا إن ما يحدث في معسكرات الصهيونية في ضد الأسيرات وضد الأسرى وضد الشيوخ وضد الأطفال شيء ما ممكن يتصوره العقل، لأنه إسرائيل تعمل بعقلية الانتقام، هي تريد أن تنتقم من الشعب الفلسطيني، هي تريد أنها تقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، تريد أن تهجر، هذا مشروع، مشروع تهجير، مشروع قتل، مشروع انتقام، انتقام. يعني وللأسف العالم ما زال بناقش نوقف إطلاق النار إنسانياً ولا نوقف إطلاق النار لهدنة ولا نوقف إطلاق النار لمش عارف، يعني يعني ما يحدث في العالم بصراحة مش بس الفلسطيني في شك فيه، كمان كل إحنا كلنا في، يعني شو يعني في كلمة بيحكوها في رفح اليوم أو بيحكوها هم بيطلعوا من محل لمحل بيقول لك وين نروح، حاملين يافطاتهم وين نروح، يا الله ما أثقل هذا الكلام على الإنسانية، على 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 إيش يعني إنسانيتنا ثقيل إنك تشوف الإنسان بس بيكون وين أروح، طب بدي أروح على الشمال على الجنوب على الوسط، بدي أفوت على بيتي، بدي أطلع برا، بدي أروح على البحر، كله يقصف. هاي كلمة وين نروح، هاي كلمة السر في إدانة هذا العالم اللي بتطلع على ما يحدث مع الشعب الفلسطيني. لازم أن تكون الترند اللي العالم كله يخجل مما يحدث في قطاع غزة للأطفال وللنساء، هم بس مش عارفين وين يروح، وين نروح لحالها، هاي قصة لحالها.
أسئلة؟ طيب عودة لاحتياج المشهد الفلسطيني لوجود مروان البرغوثي، حضرتك قلتي أن السلطة الفلسطينية من مصلحتها عودة مروان البرغوثي وجوده لدعمها وتمثيلها وتوحيد الصف. دلوقتي احنا بنتكلم عن نفس السلطة الفلسطينية اللي بتقوم بقمع الفلسطينيين، اللي هي بتعمل كذراع أمني بتنسق أمنيا مع إسرائيل. بنتكلم عن عشرات الآلاف من المسلحين في السلطة الفلسطينية اللي يعني بيقوموا قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل. انتوا هنا يعني كأسرة الأستاذ مروان البرغوثي لما تيجوا تتعاملوا مع السلطة الفلسطينية ازاي بتميزوا الخبيث من الطيب؟ يعني ازاي مواطن فلسطيني عايش في الضفة الغربية مقموع من السلطة ومقموع من الاحتلال ازاي يقدر ان هو يكون عنده اي ثقة او اي امل في السلطة الحالية؟
ليه حماس مش عايزة تطلق سراح الرهائن علشان تنتهي الحرب؟ ليه مصرة لحد دلوقتي ما تطلقش سراح الرهائن؟
شكرا.
هو حضرتك بتقولي انه مروان هو عنوان للوحدة الوطنية،
هدوء في القاعة استسمحكم ونسمع بعض.
مروان البرغوثي هو عنوان للوحدة الوطنية على مستوى القادة، قادة فتح. هل على مستوى الشعب، مستوى الشعبي، هل اسرائيل نجحت تحقق التفكك ان بقى في ضفة وداخل وقدس وغزة وبتباد وهنا في تحكم وسيطرة من السلطة والاحتلال؟ أنا عارفة القمع اللي موجود في الضفة وإنه مات حتى الآن 500 شهيد من أول الحرب، بس إيه وسائل المقاومة اللي بتنتهجها الشعب الفلسطيني في المناطق المختلفة؟ يعني الوحدة الجغرافية مش موجودة، الداخل مش بيقاوم شبه الضفة أكيد، فمش عارفة إيه وسائل المقاومة وإيه الوسائل اللي إحنا ندعم بيها وسائل مقاومة الفلسطينيين في أرضهم سواء في الداخل أو في القدس أو في الضفة أو في غزة، عشان ما نرجعش نقول انه الاحتلال نجح ان هو يفتت الشعب.
سؤالي بشكل مباشر هو كيف يمكن الاستفادة من كل ما يحدث حول العالم من مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية، كيف يمكن توجيه كل هذا هذه القدرة، يعني how to direct this momentum to benefit it to benefit from it to help the Palestinian cause. شكرا.
انا كان بس عندي سؤال، احنا كلنا اعتقد ان احنا كبرنا على مشاهد وكلنا عارفين ان في اسرى وبيحصل انتهاكات داخل السجون وهكذا، بس السؤال اللي احنا دايما بنفكر فيه هو ايه الوجه او ايه الطريقه اللي حضرتك شايفه ان احنا ممكن نقدر نساعدكم بيها عشان خاطر ندعم قضيه الاسرى او نساعدكم في القضيه اللي انتم بتسعوا ليها، بس اللي هو الافراج عنهم او القضيه الفلسطينيه في العموم ان احنا نساعدكم ازاي مش عارفين ده.
بشكل واضح حضرتك التقيتي السيد اسماعيل هنيه في الدوحه، فكان هل كان هناك تعهد واضح من حركه حماس بان يتصدر السيد مروان البرغوثي قائمة الأسرى المطالب بتحريرهم في الصفقة. الأمر الثاني، حضرتك التقيتي الكثير من المسؤولين العرب والوزراء ووزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين، هل كان هناك تعهدات واضحة من بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية بالتدخل للضغط على الجانب الإسرائيلي لإطلاق سراح السيد مروان البرغوثي، ولا كانت يعني كان طبيعة النقاشات اللي دارت في هذه الأمور؟
يعني السؤال الأول رغم أنه شوية يعني كان مشعب، مصلحة السلطة وفي الإفراج عن مروان وأنه كيف بنعرف الجيد من اللي مش جيد في السلطة أو غيرها. شوفي، السلطة الوطنية الفلسطينية يعني كسلطة عليها التزامات شيء، وكأفراد شيء آخر. كأفراد مين هم من السلطة الوطنية الفلسطينية؟ هم أبناء التنظيمات. مين بنت السلطة الوطنية؟ أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية في سنة 94 من أبناء التنظيمات الفلسطينية اللي كانوا يقاوموا ويناضلوا في الانتفاضة الأولى، هم اللي صاروا العنوان للسلطة الوطنية الفلسطينية. ولذلك هم في الأصل الأفراد هم مناضلين ناضلوا في الانتفاضة الأولى وبنوا سلطتهم، لأنهم شافوا أنه نتيجة هالنضال وهالثمن اللي دفعناه في الانتفاضة الكبرى الانتفاضة الأولى أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية. ولذلك يعني ما بدنا إحنا نظلم السلطة وكأنه السلطة الوطنية الفلسطينية هي نظام قمعي يعني بساعد مش عارف. لا، التزاماتها اللي عليها شيء والأفراد شيء. ولكن أنا بدي أقول السلطة الوطنية الفلسطينية ما هو مطلوب منها بعد المرحلة الانتقالية الخمس سنوات اللي كان في السلطة مؤقتة أو سلطة وطنية فلسطينية لمدة خمس سنوات، وبعد هيك بدها تصير الدولة الفلسطينية، والسلطة يجب أن تكون نواة الدولة الفلسطينية القادمة. للأسف الخمس سنوات انتهت وإجت الانتفاضة الكبرى، لأنها ما أوفتش إسرائيل بالتزاماتها اللي هي في أوسلو، وأصبحت بعد هيك السلطة في حالة في انتفاضة كبرى ضد الاحتلال، في احتلال بده يقضي على السلطة، وفي نفس الوقت في جزء منها عنده التزام دولي. الالتزام الدولي بيخليك انك في بعض الاحيان بدك انت توقف شعبك عن المقاومة، والافراد اللي موجودين في السلطة هم افراد مناضلين في النهاية في مع شعبهم بدهم يعني تتحرر. في بعض الأحيان عندما يحكم إن السلطة الوطنية الفلسطينية كذا وكذا وكذا بصير في ظلم في الموضوع. لا، السلطة يجب أن تغير مهامها بما يخدم حرية الشعب الفلسطيني. يعني هذا هو اللي إحنا بدنا إياه من السلطة، تغيير مهامها لتخدم معركة التحرر الوطني الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هذا ما نريده إحنا للسلطة. ولذلك إنه يعني مش صعب تميز، لأنهم في النهاية أبناء الشعب الفلسطيني هذول. لماذا لا تطلق حماس الرهائن لإنهاء الحرب؟ يعني بعد هالثمن اللي دفعناه لا ما تطلقش صراحة، مش هنتني يعني ما ضلش إيش ندفعه، ما ضلش إيش ندفعه. الثمن دفعناه. الآن في اتفاق يتم الحديث فيه مع الوسطاء في مصر، في مع مصر قطر والمقاومة الفلسطينية. هذا الاتفاق نتمنى له النجاح، نتمنى الله يوفق هذه الجهود وتنتهي باتفاق سياسي شامل. هذا الاتفاق أساسه الانسحاب من أساسه وقف شامل للنار وانسحاب كامل للإسرائيليين من غزة، والثالثة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. لا يمكن اليوم إنه يسمح الشعب الفلسطيني إنه يروح الرهائن وأسرى في داخل السجون اللي من 7 أكتوبر لليوم بيموتوا وبيستشهدوا كل يوم ويعانوا كل يوم. ولذلك الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مقابل هؤلاء الرهائن هو شرط أساسي في هذه الصفقة، وأعتقد إنه هذا شيء مفهوم يعني. وذر للرماد في العيون اللي بيقول خليهم يروحوا هالرهائن مشان نخلص. مش راح نخلص, إسرائيل مش راح تخلص حتى لو إن إحنا خلصنا هذا الموضوع. هل نجحت إسرائيل في انقسام الشعب الفلسطيني وشو هي وسائل المقاومة في كل مكان؟ للأسف إسرائيل بدها ننقسم, بس ليش إحنا رضينا ننقسم؟ يعني كمان إحنا منشئ يعني إسرائيل عملت بكل ما تستطيع من أجل تغذية الانقسام لأنه مصلحتها هذا الانقسام, مع إنها اليوم تناقش في أروقتها إنه لو كان في انقسام فيش سبعة, ما فيش انقسام كان فيش 7 أكتوبر بتكون, ولكن هي سعت وستسعى ولن تيأس منها تسعى كمان لأنها تقسم الشعب الفلسطيني, لأنه مشان تهرب من الاستحقاقات السياسية اللي بدها تدفعها للشعب الفلسطيني. إذا كان في انقسام هي تقول يعني مع مين بدي أحكي في السياسة, مع مين بدي أعمل اتفاق, أعمل مع غزة ولا مع الضفة, أعمل مع فتح ولا مع حماس, وهذا بيخليها تهرب من مسؤولياتها السياسية أمام الاستحقاق السياسي وأمام العالم. ولذلك هي بالفعل رح تعمل على انقساماتنا أكثر وأكثر, ولكن الدور علينا إحنا ما نسمحش إنها تقسمنا, ما نسمحش هذا الانقسام إنه يصير وإنه نوحد صفوفنا, وهذا شيء أعتقد إنه من أولوياتنا اللي راح تكون في المرحلة القادمة هي موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية. وسائل المقاومة في كل مكان, إحنا الشعب الفلسطيني مكتوب علينا إن إحنا مش بنعيش في نفس الظروف كلنا, الضفة الغربية لها ظروفها إنها تحت الاحتلال, وموجود عندنا الاستيطان اللي بشكل يومي كل يوم بيتركوا المستوطنين بيطلعوا بيحرقوا المزارع بيحرقوا البيوت بيحرقوا بيضربوا الأطفال وهم رايحين على المدارس, والاحتلال يعني موجود يوم معانا, ولذلك في مواجهة يومية في الضفة الغربية يومية مع المستوطنين ولا مع جنود الاحتلال. في 48 إلهم طريقتهم في النضال, بدهم يحموا هويتهم الوطنية, أصلاً أحسن شيء حصل في التاريخ إنه أهلنا في 48 ظلوا موجودين في أراضينا, أراضي فلسطين التاريخية, وما تركوهاش, وهذا عمل وطني جبار عملوه ويتحملوا كل يوم مقابله, هم بتحملوا التمييز وبتحملوا الاعتداءات وبتحملوا الضرب المجتمع العربي في داخل 48, ولكن هم متمسكين ومتشبثين بأرضهم. وفي القدس كل يوم في القدس كارثة, أولاً محو المعالم الإسلامية والمسيحية للقدس, هذا يوم تشتغل عليه إسرائيل, طمس المعالم الإسلامية والمسيحية وطمس الحضارة في القدس, الاعتداء على المسجد الأقصى وعلى الكنيسة, كل هذا موجود بشكل دائم في القدس, لأنها تعتقد هي إنها فرصتها والعالم كله بأيدها وهي تقتلنا بث مباشر, إنها فرصتنا تصفي موضوع القدس وتصفي الموضوع الفلسطيني كله. يعني هاي حكومة حلمها اليوم تصفية القضية الفلسطينية والخلاص منها, الانتهاء منها. كيف يمكن الاستفادة من العالم مما يحدث؟ نعم, الفرصة اللي موجودة اليوم صح بمعاناتنا وبألمنا وبكهرنا, وإنها فرصة ما جتش ببلاش, ولكن ما كان في يوم من الأيام يعني فيه على الأقل في السنين الأخيرة كلها, ما كان في يوم من الأيام في 50-60 جامعة في أمريكا بتطلع معنا تأيد حقنا الفلسطيني, ولا في جامعات العالم, ولا حتى ولا كان السوشيال ميديا كله يعج بالتأييد للشعب الفلسطيني ولا بقصص اليومية للشعب الفلسطيني. هذا شيء لولا صمود الشعب الفلسطيني وبدمه وبتعبه وبعركه ما قدر يحصل على هذا الشيء. ولذلك من الجريمة إن ما نستفيدش من هذه الفرصة, مش بس بدي أقول لازم نستفيد من هذه الفرصة, ولا بدي أقول لأنه مجبورين نستفيد, لا بدي أقول جريمة إذا ما استفدناش إحنا من هذه الفرصة, لأنه مش كل فترة بنقدر ندفع هالدم اللي دفعناه مشان نثبت قضيتنا الفلسطينية إنها قضية شعب محتل بقاتل وبناضل من أجل حريته واستقلاله وبده ينهي عذابه. ولذلك هذا طبعا بتطلب منا عمل جبار كبير على رأسه إنه وحدة الشعب الفلسطيني اليوم بخطابنا السياسي والخطابنا النضالي وبخطابنا الوطني كله, وبتطلب منا إن إحنا نحط برنامجنا العمل بالعلاقات الدولية اللي نشوف في هالعلاقات الدولية اليوم تخربشت الدنيا مرة أخرى في للفلسطينيين. نرجع نصيغ علاقاتنا من جديد مع مين ممكن نتحالف ومع مين ممكن ما نتحالف، حتى إحنا نمشي في تحصين تضحياتنا وما دفعناه. وهذه فرصة لن تتكرر، واللي بضيعها بيكون ضد مصلحة الشعب الفلسطيني إنه ضيعها. ولا يجوز لا لقائد ولا لحزب ولا لفصيل إنه يضحي أو إنه يعني ما يستفيد أو ما يعمل الجو اللي بيخلي الشعب الفلسطيني كله يستفيد من هذا الفرصة التاريخية. ما هي الطريقة اللي نساعدكم فيها للأسرة؟ شوف موضوع الأسرة، سؤال الأخ، موضوع الأسرة موضوع مفتوح لكل الحملات في العالم إنها تساعد فيه. أول إشي إحنا الهدف أن نفرج عنهم، وفرصة الإفراج عنهم موجودة اليوم بوجود الرهائن اللي موجودين في غزة، موجودة هذه الفرصة. ولكن إلى حين الإفراج عنهم بدنا حملات نحمي حياتهم، بدنا حملات نحمي حقوقهم، بدنا حملات تصون حريتهم، تصون كرامتهم وكبريائهم. يعني لا يجوز إنه خلاص يعني ما هو اللي بيحصل في الشعب الفلسطيني اللي بيحصل في السجون زي اللي بيحصل في غزة، بيحصل في الضفة غيرها. لا، في موضوع السجون لا، في اتفاقيات دولية وفي عالم موقع على هذه الاتفاقيات الدولية، وفي انتهاكات واضحة ممكن نجرهم على محاكم، ممكن نجرهم على أمور كثيرة. ولذلك لا، موضوع الأسرة أنا بتمنى أن يكون، وخاصة من الشباب ومن رواد التواصل الاجتماعي والمؤثرين في التواصل الاجتماعي، أنها تكون هذه القضية دائما مطروحة ودائما واردة. بلقاءاتي مع قيادة حماس، يعني لا أذكر في يوم من الأيام إني انقطعت عن لقاءات أي قائد فلسطيني. قيادات حماس، الجهاد الإسلامي، الشعبية الديمقراطية، فتح، حماس، كله نلتقي معهم، لأنه هذا واجب وطني علينا إن نلتقي ونتحدث ونتشاور ونشور على بعضنا البعض ونأخذ نصائح من بعضنا البعض ونوصل رسالتنا كمان. فنعم، أنا يعني عديد من المرات في القاهرة، في الدوحة، في تركيا، في كل مكان التقيت مع قيادات حماس وسمعت منهم بأن الإفراج عن مروان البرغوثي هي ضرورة وطنية فلسطينية من الدرجة الأولى، وأنهم ملتزمين بالإفراج عنه لأنها الإفراج عنه لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولأنه كمان من حقه كمناضل أنه دفع عمره في السجون أنه كمان يفرج عنه. يعني إلى جانب دوره السياسي والوطني في جانب إنساني كمان في الموضوع، أنه يجب الإفراج عن كل أسير فلسطيني مش بس عنه. اللقاءات السياسية اللي بنكون فيها، نعم هناك لقاءات عديدة في قبل 7 أكتوبر قمنا فيها تتعلق بوزراء خارجية، سواء في الأردن، في مصر، في تركيا، في قطر، في عديد من الدول، إلى جانب لقاءات كمان دولية بنكون فيها عندما يأتي وفد إلى فلسطين أو بنلتقي مع وزراء خارجية أوروبيين أو غيره. نلتقي، الرسالة واضحة، يعني الرسالة سياسية، ونتحدث فيها برؤية مروان البرغوثي ورؤيته لفتح أفاق سياسية وكل هاي الأمور، إلى جانب أنه كمان نسمع منهم جميعا تقديرهم واحترامهم لمكانة مروان البرغوثي السياسية والنضالية لدى الشعب الفلسطيني، ولإيمانهم وقناعتهم بأن مروان البرغوثي هو عامل مساعد للاستقرار في المنطقة كلها.
آخر سؤالين بقى هحتفظ بيهم لنفسي. حضرتك تكلمتي عن المحيط العربي والدعم من المحيط العربي، هل تشعري بالخذلان من عدم وجود دعم كافي من المحيط العربي، أم في أدوار كافية بتلعبها الدول العربية؟ والسؤال الثاني، حضرتك اتكلمتي على الوثيقة اللي هي كانت في غاية الأهمية أصدرها المناضل مروان البرغوثي في 2006. هل شايفة أنه النهاردة في رؤية سياسية على مستوى الحدث اللي على الأرض؟ يعني في مقاومة مسلحة قامت بحدث جليل غير المعادلة، هل في رؤية سياسية مصاحبة هتقدر تبني على ده؟
هلا بخصوص وثيقة الأسرى الوفاق الوطني، إنه بتقصدي إذا إنه اللي صار ممكن غير من
إنه اللي صار حطينا تاني، حط القضية في معادلة جديدة، في رؤية سياسية على الأرض بقى، مش 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 بس من الوثيقة، رؤية سياسية بتتبلور بفعل على قد الوثيقة وعلى قد ما حدث بشكل نضالي؟
نعم، يعني هي بصراحة الوثيقة تصلح أساس لأي اتفاق، يعني الواقع الموجود تغير. نعم الوثيقة صارت في 2006، ولكن مثلا احنا اليوم في ظروف تختلف، بس بالمبادئ الرئيسية لمصلحة الشعب الفلسطيني الوثيقة هي تصلح كأساس لأي اتفاق ممكن انه يكون قادم، سياسي، اتفاق سياسي او اتفاق وطني. الوثيقة بتحكي عن الموضوع السياسي الدولي الفلسطيني على حدود الربع من حزيران، الوثيقة بتحكي على مقاومتنا في داخل أراضي 67، والوثيقة بتحكي على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي بتمثل الفلسطينيين، بتمثل الفلسطينيين، وأنه مطلوب أنه تنضاف الفصائل اللي مش مضافة لمنظمة التحرير، تصير في منظمة التحرير عشان تكوية المنظمة، يعني إعادة بناء منظمة التحرير بما يكفل بدخول الفصائل اللي مش موجودة في المنظمة تدخل إلى المنظمة حتى تستطيع إنها تكون قوية بكل من الناس اللي بتمثلهم. ولذلك هي وثيقة الأسرى للوفاق الوطني تصلح أساس قوي متين ننطلق منه لاتفاق سياسي وطني منظم تحرير شامل يعني قوي موقفنا. هل تشعري بالخذلان؟ بصراحة يعني أنا مواطنة عربية زي زيكم، شو بتشعر؟ أنا بشعر.
فدوى، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، بشكر الحضور الكرام، وبوعدكم انه احنا هيبقى عندنا ندوات تانية، وهتبقى الدخول هيبقى اسهل، ونرجع نشوفكم مرة تانية. شكرا جزيلا ليكم، وشكرا اولا واخيرا لحضرتك لوجودك معنا.